يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان المحبب إلينا، إلينا أعني المتكلم والسامع، لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث في أجواء ظلامة بنت محمد صلى الله عليه وآله في الوسط الشيعي، في القسم الأول، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أعني مراجعنا وعلماءنا الكبار ومفسرينا ومفكرين وخطباءنا وزعماءنا الدينيين. في الحلقات المتقدمة اخترت نماذج من علمائنا، من مراجعنا، من مقاطع تاريخية مختلفة، ووقفت عندهم ولاحظتم مقدار الإساءة من قبل علمائنا ومراجعنا إلى سيدتنا الزهراء. وفقا لمستويات مختلفة من الإساءة والجهل والخطأ في الاعتقاد وغير ذلك مما تقدم الكلام بخصوصه في هذه الحلقة، ولا أدري هل أستطيع أن أكمل مقصودي أو سيكون تمام القصد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة أحاول أن أعرض الزهراء كما جاءت في المكتبة الشيعية. قطعا إنني لا أستطيع أن آتي بكل الكتب التي كتبت عن الصديقة الكبرى، هذا شيء يحتاج إلى زمان طويل طويل جدا للمرور على كل ما كتب عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لكنني اخترت وبذكاء كما أزعم النماذج الأهم بحسب اطلاعي، اخترت الكتب التي يمكن أن ترسم لكم صورة عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المكتبة الشيعية ومن مختلف الاتجاهات ومن مختلف الأزمنة ومن مختلف الأذواق ومن مختلف الأساليب العلمية أيضا، ما بين الحديث والتفسير وعلم الكلام والسيرة والنقاش والجدل بمستوى البحث التاريخي وما يرتبط بكتب العقائد والمعارف العميقة وما يرتبط بمباحث الأصول الرجال الفقه وسائر المطالب الأدبية من الشعر والنظم والنثر إلى غير ذلك، إلى ما يدخل في التحليل السياسي والاجتماعي حاولت أن آتي بنماذج مختلفة من جميع الاتجاهات كي أستطيع أن أرسم لكم صورة عن الزهراء في المكتبة الشيعية، وأنتم احكموا على هذه الصورة. وفي الوقت ذاته أعرفكم بما كتب عن الزهراء من العناوين، ربما الكثير منكم يجهل أسماء هذه الكتب، أسماء مؤلفيها، لا علم له عن الموضوعات التي ألفت وكتبت عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. يمكنني أن أقول بعبارة وجيزة، هذا البرنامج الكتاب الناطق من أول حلقة من حلقاته وإلى آخر حلقة ينتهي عندها البرنامج إن شاء الله تعالى، وخصوصا هذا المقطع، مجموعة الحلقات التي عنونتها لبيك يا فاطمة، إنه دراسة استراتيجية وفقا لفن الدراسات الاستراتيجية المعاصر، دراسة استراتيجية عن الزهراء في الوسط الشيعي على المستوى القيادي، على مستوى الأتباع والرعية، على المستوى الفكري، على المستوى الخطابي، على المستوى الأدبي، أين هو التقصير؟ أين هو الظلم؟ وأين هي الزهراء؟ وكيف نعتقد بها كما يجب علينا أن نعتقد بها وفقا لمنطق الكتاب والعترة؟ أعود إلى موضوع الحلقة وأبدأ من هذا الكتاب، إنه كتاب السقيفة، من أهم الكتب للذين يريدون أن يعرفوا حقيقة ما جرى عند شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الكتاب الآن أمامي، أمامي ثلاثة أجزاء، وفي الحقيقة نص الكتاب لا يعدو جزءا واحدا، نص الكتاب موجود في هذا الجزء، لكن الجزء الأول بمثابة مقدمة تفصيلية للمحقق، والجزء الثالث بمثابة فهارس تفصيلية أيضا. نص الكتاب ولكن الفهارس والمقدمة مهمة جدا بالنسبة لهذه الموسوعة، حيث بذل المحقق شيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني بذل جهدا كبيرا جدا. هذا هو كتاب سليم ابن قيس. أنا هنا لا أريد أن أقف على تفاصيل الكتاب، أكتفي بما عرف الأئمة هذا الكتاب. عرف الأئمة هذا الكتاب بأنه أبجد الشيعة، هذا التعريف كافي ولا حاجة لي في الخوض في التفاصيل، فضلا عن أني في الجزء الرابع من أجزاء ملف الكتاب والعترة والذي وضعت له عنوانا الخاتمة، ملف الكتاب والعترة الجزء الأول عنوانه العقل الشيعي، الجزء الثاني عنوانه الكتاب الصامت، الجزء الثالث هو هذا الذي بين أيدينا عنوانه الكتاب الناطق، الجزء الرابع سيأتينا إن شاء الله بعد فترة زمنية معينة في الأشهر القادمة إذا سنحت الفرصة، وسأعلن في الوقت المناسب عن بداية هذا الجزء. الجزء الرابع عنوانه الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الخاتمة. في هذا الجزء سأتناول كتابين مهمين بالدراسة والنظر والتحقيق، مرادي من التحقيق التحقيق في مضامين قواعد ومنهج الكتاب والعترة، لا يسمى لا ما يسمى بالتحقيق الذي يجري في مؤسسات تعيد طباعة الكتب وتقارن بين عدة نسخ، لا أقصد بالتحقيق هذا، وإنما أقصد بالتحقيق هو سبر المعاني، هو سبر أغوار المعاني التي وردت في كتاب سليم ابن قيس وفي كتاب آخر هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين. في ذلك الحين ستتضح لكم الصورة الكاملة لما جاء في كتاب سليم بن قيس، ولماذا قال الأئمة عن هذا الكتاب إنه أبجد الشيعة، وستعرفون حينئذ لماذا بذل إبليس تمام جهده حتى جند مراجعنا وعلماءنا الكبار لتسفيه هذا الكتاب، للطعن فيه ولتضعيفه ولإخراجه من ساحة الفكر الشيعي. هناك مشروع إبليسي كبير في مواجهة الإمام الحجة، هذا المشروع يؤدي إلى إنشاء شيعة كما سمتهم الروايات، سمتهم شيعة بترية، هؤلاء البترية الذين سيقفون في وجه الإمام الحجة، سينصرون السفياني، سيفتحون أبواب النجف للسفياني، ويستقر جيش السفياني في النجف بحسب روايات أهل البيت، هذا ما هو بكلامي، ويغلقون أبواب النجف بوجه الإمام الحجة ويخرجون مع السفياني لقتال إمام زماننا. هؤلاء هم الشيعة البترية. هؤلاء كيف ينشؤون؟ ينشؤون من خلال منهج يعادي الزهراء. من أين تبدأ عداوة الزهراء؟ من التشكيك في ظلامتها. أي مصدر أساسي يحدثنا عن ظلامتها؟ كتاب سليم ابن قيس. إذن الهدف هنا، الإطلاقة الأولى التي يطلقها المشروع الإبليسي لقطع الطريق أو لهدم البناء أو عبر ما شئت، أو للخطوة الأولى لأخذ الساحة الثقافية الشيعية بعيدا عن منطق الزهراء وآل الزهراء، عبر قذارات علم الرجال بتسليط هذه القذارات على كتاب سليم بن قيس وعلى تفسير إمامنا العسكري، وهل هناك أفضل من زعيم الحوزة العلمية أن يتصدى للطعن وللتضعيف لكتاب سليم بن قيس وكذلك للحكم بالإعدام على تفسير إمامنا العسكري؟ وهذا هو الذي فعله سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في كتابه معجم رجال الحديث. دور إبليسي واضح جدا لإنشاء قاعدة، هذه القاعدة تنشأ في أحضانها الثقافة البترية والتي ستقف في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا لأنني سأتحدث عن هذا الموضوع وبإشباع في الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة في الخاتمة. فهذا الكتاب كتاب سليم بن قيس، كتاب يحدثنا عن الظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية والدينية بكل أبعادها التي حدثت عند شهادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قطعا الكتاب تعرض إلى تحريف وحذف، ولكن مع ذلك بقي فيه الكثير والكثير والكثير من الحقائق المفصلة ومن الإشارات التي يفهمها اللبيب ويفهمها العاقل. وآل محمد هم قالوا لنا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يعرف اللحن في القول. إذا ما راجعنا كتاب سليم بن قيس سنجد التفصيل في بعض جهاته وسنجد الإجمال، ولكن بلسان الإشارة، ليس الإجمال الذي لا يقودنا إلى معرفة التفاصيل، وإنما الإجمال بنحو الإشارة المقصودة، الإجمال البليغ. الإجمال البليغ حينما يكون الكلام بالإشارة التي تأخذنا إلى العبائر، إلى العبارات، تأخذنا إلى العبارات التي سنسبر أغوارها من خلال الكتاب الكريم ومن خلال خطب الأئمة وأحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الكتاب الأول، ومن لم يكن في بيته كما يقول أئمتنا، من لم يكن في بيته كتاب سليم ابن قيس لم يكن عنده من أسرار آل محمد شيء. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أهم نص إذا أردنا أن نتحدث عن الزهراء، أهم نص تفصيلي عن أهل بيت العصمة الزيارة الجامعة الكبيرة. صحيح في الثقافة الشيعية هذه الزيارة لا يعود إليها العلماء والمفكرون والخطباء للحديث عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. الزيارة الجامعة الكبيرة والكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، الكتاب الذي هو في بيوتكم. الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا العاشر، عن إمامنا الهادي، وهي القول البليغ الكامل، جاءت مروية في أهم مصادر الحديث، رواها شيخنا الصدوق في كتاب الفقيه، ورواها أيضا في كتابه العيون، عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، ورواها أيضا شيخنا الطوسي في كتابه التهذيب، تهذيب الأحكام. ولا أعتقد أن مصادر أشهر وأعرف وأقوى وأوثق وأبين وأجل من هذه المصادر. هذه الكتب من أوثق مصادرنا، من أشهر مصادرنا، من أجل مصادرنا. الفقيه للشيخ الصدوق، زائدا عيون أخبار الرضا له، زائدا التهذيب للشيخ الطوسي. ثم تناقلتها جوامع الأدعية والزيارات وجوامع كتب الحديث، ولها شروح كثيرة. من أفضل هذه الشروح وأوسعها شرح الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه، من أفضل هذه الشروح قطعا. حين نمدح كتابا لا يعني أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا توجد فيه عثرة ولا توجد فيه كبوة. الشيء الطبيعي، ما دمنا لسنا معصومين فما ننتجه، أي نوع من الإنتاج، إن كان إنتاج مادي حسي، إنتاج معنوي على مستوى القول، على مستوى الكتابة، على مستوى الفنون والصناعات والحرف، على أي مستوى من المستويات، لن ينتج غير المعصوم شيئا معصوما. حتى لو كنا نعمل بوسائل معصومة، الوسائل معصومة الكتاب والعترة، ولكن المتحرك والفاعل والمستنتج ما هو بمعصوم. ولذا عثر الشيخ الإحسائي وعثرة كبيرة بخصوص الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، ومر الكلام بهذا الخصوص. الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثنا عن منازل فاطمة. هناك برنامج لي موجود على موقع زهرائيون، على اليوتيوب، على مواقع أخرى عديدة، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت، هناك مجموعة من القنوات على اليوتيوب أيضا تعرض هذا البرنامج، عنوانه الزيارة الجامعة الكبيرة. حاولت أن أختصر الحديث فيما يزيد شيء قليل على 60 ساعة، جمعت في هذه الساعات بقدر ما أتمكن أهم الأحاديث وأعمق الكلمات التي قالها المعصومون عن منازلهم وعن مراتبهم، لكنني لم أشرح الزيارة في أعمق معانيها، وإنما تناولتها في مستوى من المستويات. قد يبدو عميقا ولكن هناك دلالات ومعان أعمق لهذه الزيارة تتجلى في رموز الكتاب الكريم وفي إشارات المعصومين وفي لطائف أقوالهم وحقائق بيناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا النص يمكن أن يكون مكملا لما جاء في كتاب سليم بن قيس. في كتاب سليم بن قيس الحديث عن أمهات عقيدتنا، عن أمهات العناوين في المعتقد الشيعي، والحديث عن جانب وسيع من ظلامة أم الحسنين. صحيح هناك جوانب لم نعثر عليها، السبب الكتاب تعرض للحذف وللتحريف المتعمد. بحسب ظني هذا الحذف وهذا التحريف لم يكن بأيدي النواصب، إنه بأيد شيعية ومن الوسط الديني والعلمي. قد يقول قائل هذا اتهام خطير. نعم اتهام خطير، فليقولوا ما يريدون أن يقولوا. هذا الاستنتاج وصلت إليه من خلال تجربة طويلة في البحث والتحقيق والمطالعة والتقلب بين ما هو المطبوع من الكتب والمخطوط. وهناك الكثير من المعلومات التي لا مجال للإفصاح عنها، لأنني لو أردت أن أفصح عنها فسأكون بحاجة إلى إثباتها وإلى إتيان الكتب، وهذا سيطيل البرنامج كثيرا ويذهب بي يمينا وشمالا عن الهدف المقصود، خصوصا لهذه الحلقات، لمجموعة حلقات لبيك يا فاطمة. هذا الكتاب وهو الجزء الأول من الكافي الشريف، هذا الكتاب هو ينبوع المعرفة من أوله إلى آخره. أخاطب الذين اطلعوا على هذا الكتاب، ربما يتصورون إنني أتحدث عن كتاب الحجة. صحيح، كتاب الحجة هو الكتاب الأكبر في هذا الجزء، في الجزء الأول من أصول الكافي. وصحيح إن كتاب الحجة عناوينه تتناول مباشرة ما يرتبط بالعترة الطاهرة، لكن ما تقدم في الأبواب السابقة في باب العقل والجهل، في باب العلم وفضل العلم، وفي باب التوحيد، هذه الأبواب لا تنفك أبدا في كثير من جهاتها عن كتاب الحجة. كتاب التوحيد هو فرع من كتاب الحجة. قد يستغرب البعض هذا الكلام فيقول إن التوحيد هو الأصل. التوحيد هو الأصل في مرحلة التنزيل، في مرحلة التأويل. التوحيد يعني الإمامة، التوحيد يعني معرفة الإمام، هذا هو التوحيد. في مرحلة التنزيل كان الكلام عن التوحيد، عن وجود الخالق، عن وحدانيته، عن إثباته، عن أسمائه، عن صفاته، إلى غير ذلك. ذلك كان في مرحلة التنزيل. في مرحلة التأويل التوحيد هو معرفة الإمام. لا أريد الخوض الآن في هذه القضية، هذه القضية خارجة عن موضوع الحلقة. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، إنه مجمع معارف أهل البيت. هذه خلاصة. العناوين الموجودة هنا وقلتها مرارا في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، قلتها مرارا، من أن هذا الجزء بالذات من كتاب الكافي الشريف هو بمثابة شرح لمصطلحات وعناوين وإشارات ورموز ومصطلحات ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. من هذا الكتاب يفوح عبق محمد وآل محمد. إذا أردت أن تشم عطر جعفر بن محمد الصادق فعليك بهذا الكتاب، الجزء الأول من كتاب الكافي. إذا أردت أن تشم عطر باقر العلوم إنك ستجد عطره فواحا بين طيات سطور هذا الكتاب. إذا أردت أن تعرف الزهراء، معرفة الزهراء هنا في هذا الكتاب، في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. من أراد أن يبحث عن إمام زمانه، إمام زمانه هنا في هذا الكتاب. ولذلك سلط إبليس علماءنا الكرام ومراجعنا الأجلاء فمزقوا أحاديث هذا الكتاب تضعيفا وتسخيفا وتسقيطا. من هنا تعرفون مدى خطورة ما يسمى بعلم الرجال. يعجبني دائما إذا ذكرت علم الرجال أن أقول قذارات علم الرجال، لأنه عبارة عن مجموعة من القمامة الكريهة الرائحة التي يتطيب بها من يريد أن يتطيب ويلقيها بقذاراتها وبقرفها على حديث آل محمد. هذا الكتاب، الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، هناك الجزئان، الجزء الأول والثاني، عرف بأصول الكافي، والجزء الثاني جزء مهم أيضا، وكثير من أحاديثه يرتبط بالجزء الأول، كثير من أحاديث الجزء الثاني. قد يتصور البعض ممن له اطلاع على تفاصيل كتاب الكافي، يتصور أن الجزء الثاني من أصول الكافي يشتمل على مواضيع أخلاقية وسلوكية وعبادات وأوراد وأذكار، صحيح هذا، ولكن التفاصيل والمضامين الحقيقية أيضا لكل تلك العناوين ترتبط ارتباطا مفصليا أساسيا بعناوين كتاب الحج. لذا الجزء الثاني من أصول الكافي لا يمكن أن نستغني عنه، لكن يبقى هذا هو القلب، الجوهرة هنا، اللؤلؤة الكريمة الثمينة هنا في أصول الكافي الجزء الأول. لا أريد أن أتحدث كثيرا عن كتاب الكافي، إنني أعتبره معجزة كتب الحديث الشيعية. إذا كان عندنا معجزة بين كتب الحديث الشيعية فهو كتاب الكافي، وإذا كان من معجزة بين أجزاء كتاب الكافي فهذا هو الجزء الأول. لذلك دائما تسمعونني أقرأ عليكم من هذا الكتاب، إنه عبق العترة الطاهرة. أما أولئك الذين يبحثون في أسانيد هذا الكتاب فهذا أدل دليل على حظهم العاثر، وأدل دليل على خذلانهم. والله هذه عقيدتي، قد أكون مخطئا، أنا أتحدث عن عقيدتي مثلما الآخرون يتحدثون عن آرائهم، هذه عقيدتي. إنني أعرف خذلان الفقيه والعالم من هنا، حين يبدأ يبحث في أسانيد الجزء الأول من الكافي، والكافي عموما، لكن في أسانيد معارف أهل البيت، حين يبحث هذا العالم فإنني أعرف أن هذا العالم بعبارة مختصرة طايح حظه، بعبارة موجزة من دون استعمال مصطلحات واذهب وارجع، لا، بعبارة مختصرة، إذا وجدته يبحث ويشكك في أسانيد الجزء الأول من أصول الكافي، الروايات المرتبطة بمعارف أهل البيت، وهذه قاعدة وأنا أنصح من يثق بتقييمي، هذا عالم طايح حظ، هذا عاثر الحظ، هذا مسلوب التوفيق، هذا رجل يعبث بدينه ويفسد في عقيدته. قولوا ما تريدون أن تقولوا، مثلما أنتم تقولون ما تشاءون وتنتقصون من أهل البيت، أنتم ما قيمتكم، أنتم ناس عاديون، أنتقص منكم رغم أنوفكم وأنوف آبائكم مثلما تنتقصون من أهل البيت، أليس هو هذا الواقع الموجود؟ فلماذا تستكثرون على أحد من الشيعة أن ينتقص من شيعي آخر في الوقت الذي أنتم تنتقصون من آل محمد؟ وأنا لا أنتقص من أحد بعيني، إنني أتحدث عن قاعدة استنتجتها من خبرتي، قد أكون مخطئا، قد أكون مصيبا. إذا وجدت العالم يشكك في أحاديث معارف أهل البيت في الجزء الأول من كتاب الكافي، في نظري هذا العالم الفقيه المفسر المرجع، سمي ما شئت، البطيخ الرقي، سمي ما شئت، في نظري طايح حظه، هذه الخلاصة، هذا هو كتاب الكافي، هذا مصدر رئيس في معرفة الصديقة الكبرى. المعارف الموجودة في هذا الكتاب معارف عميقة، صحيح لا يوجد تفصيل مطلق وكامل في هذا الكتاب، لأن الكليني نفسه اعتذر في المقدمة، في مقدمة الكافي اعتذر من أنه قد قصر في كتاب الحجة، وإذا سنحت له الظروف سيؤلف كتابا مفصلا يفي بالغرض الكامل، يتناسب مع المقصود مع المراد، ولكن مع ذلك هذا الكتاب مشحون بالمعارف، ويوجد هناك باب في مولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولكن الأحاديث كلها في كل مضامينها في كل عناوينها، الزهراء في الواجهة. هذه قاعدة ضعوها أمام أعينكم، قاعدة كل أحاديث المقامات والمنازل والغيبيات والدرجات، سموا ما شئتم أن تسموا، ربما البعض يحلو له أن يسميها بالكفريات، الكفريات سموا ما شئتم، أحاديث الغلو والكفريات وهي أحاديث الغيب، أحاديث المراتب، أحاديث الأسرار، أحاديث المعارف، أحاديث الأنوار، أحاديث المقامات، سمي ما شئت. كل هذه الأحاديث العنوان الأول فيها محمد علي فاطمة، وهذه القضية ليست مزاجية، هم هكذا تحدثوا في أحاديثهم، هذه القضية ليست استنتاجية، هم هكذا تحدثوا في أحاديثهم. أحاديث الأسرار عنوانها الأول محمد علي فاطمة. فلذا حين أقول كتاب الكافي، خصوصا الأحاديث التي جاءت في الجزء الأول من كتاب الكافي، مدارها فاطمة، مدارها محمد علي فاطمة، وهكذا تتجلى في جميعهم، هم طينة واحدة، هم نور واحد، حقيقة واحدة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما لأولهم لآخرهم، وما لآخرهم لأولهم. إننا نؤمن بأولهم وآخرهم، بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم، إننا نؤمن بحقيقتهم، بنورهم، بتجلياتهم، بمظاهرهم، بآياتهم، بأسمائهم، بصفاتهم، بأجمل جمالهم، بأجل جلالهم، إنهم ذلك النور الذي لا نستطيع أن نعرفه. حين يقول القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، هل يستطيع أحد أن يعرف معنى هذه العبارة؟ من هو هذا الذي يستطيع أن يعرف معنى هذه العبارة؟ الله نور السماوات والأرض، لا يستطيع أحد. دعني من أقوال المفسرين، الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله موجد السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله مبدع السماوات والأرض. هذه التعابير اللغوية موجودة منتشرة في كتب التفسير، في كتب اللغة، في كتب الأدب، قل ما شئت، وربما وردت في بعض الأحاديث، فالأحاديث تأتي بلسان المدارات، لكنني أتحدث عن الحقيقة. هل هناك من أحد يعرف الدلالة الحقيقية لهذه الجملة الله نور السماوات والأرض؟ الدلالة الحقيقية محمد وآل محمد، ولكن كيف؟ تفسير الأسرار بالأسرار، كما يقال وفسر الماء بعد الجهد بالماء. الله نور السماوات والأرض يعني محمدا وآل محمد، تفسير الأسرار بالأسرار، لن نصل إلى الحقيقة، نحن نطوف حول المثل. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، نطوف حول المثل، حتى هذا المثل نحن لا ندرك أسراره لكننا نطوف حول المثل. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هناك مثل نحن نطوف حوله. وكعبتنا التي نطوف عليها في هذا المثل، كعبتنا هي الشجرة، هي الزيتونة، هي اللا شرقية واللا غربية، إنها فاطمة. أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 43 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه. هذا هو الجزء 43 من الموسوعة الحديثية الكبيرة بحار الأنوار. هذا الجزء يبدأ من صفحاته الأولى إلى صفحة 236 بحسب هذه الطبعة، طبعة دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي. هذه الطبعة الثالثة المصححة 1983 ميلادي، إلى صفحة 236 ينتهي ما عنونه الشيخ المجلسي تأريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء. هذا الكتاب من أفضل المصادر ومن أهم المصادر الحديثية التي حاول الشيخ المجلسي أن يجمع فيه أمهات الأحاديث التي استخلصها من مصادر الحديث المختلفة، ابتداء من ولادتها صلوات الله وسلامه عليها إلى آخر شأن من شؤونات شهادتها ومتعلقاتها المختلفة. هذا المصدر من المصادر التي لا يمكن أن يستغنى عنها إذا أردنا أن نعرف شيئا عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. ولا أريد أن أحدثكم كثيرا عن تفاصيل الكتاب، فذلك يحتاج إلى وقت طويل، وأنا هنا أحاول أن ألقي نظرة شاملة على صورة الصديقة الكبرى في المكتبة الشيعية. قطعا هذا الكتاب يتعرض إلى حملة من قبل علمائنا ومراجعنا، إلى حملة شعواء، تضعيف، دائما يضعفون روايات وأحاديث بحار الأنوار. وستأتينا في هذه المجموعة، هذه العمارة التي بجانبي، هذه المجموعة هي نماذج من الكتب التي أجرمت بحق فاطمة. أقول كتب أجرمت، ولا أريد أن أقول علماء أجرموا، ربما تغيرت آراؤهم، ولكن هذه الكتب كتب مجرمة، أجرمت بحق فاطمة، ولا زالت تغذي ساحة الثقافة الشيعية خصوصا في الوسط الحوزوي إلى هذه الثانية، بل إلى هذا الجزء من هذه الثانية. كتب معتمدة، كتب تدرس، تمدح، تنشر، تطبع، ويدفع الناس إلى قراءتها، ويساء إلى الذي ينتقدها من أمثالي. العملاء الماسونيون من أمثالي الذين يدافعون عن فاطمة ويريدون أن يرفعوا هذه القذارات وهذا الحيف الموجود في هذه الكتب المجرمة، هؤلاء يساء إليهم من قبل المؤسسة الدينية، وليس مهما أن يساء إلي أو إلى أمثالي، لكن الإساءة إذا صارت تشكل عائقا وحاجزا فيما بين الناس وبين معرفة الحقائق، هنا تكون المشكلة. وإلا الإساءة بما هي إساءة لا فائدة ولا ضرر فيها بالنسبة لي، لا أحسب فيها فائدة ولا أحسب فيها ضررا. قد تقول كيف لا تحسب فيها فائدة؟ فهل هناك فائدة من الإساءة؟ نعم، يقولون السمعة السيئة في بعض الأحيان تكون دعاية جيدة، كما هو شائع في الثقافة الإنجليزية مثلا وفي غير الثقافة الإنجليزية، ربما في سوق التجارة أيضا، في ثقافة السوق أيضا ربما تكون السمعة السيئة في بعض الأحيان سببا لانتشار السلعة. هذا هو الجزء 43 كما قلت من بحار الأنوار، من المصادر المهمة جدا للذين يريدون أن يقرأوا عن الزهراء، أن يكتبوا، أن يدرسوا، مصدر مهم. وهناك مصدر آخر أوسع من بحار الأنوار، عوالم العلوم. الشيخ المجلسي اعتمد على مجموعة من العلماء في جمع كتاب بحار الأنوار، من جملتهم الشيخ عبد الله البحراني. الشيخ عبد الله البحراني كان له الفضل الكبير في جمع أحاديث كتاب بحار الأنوار وتنسيقها. أيضا المولى عبد الله أفندي الإصفهاني، أيضا السيد نعمة الله الجزائري، ومجموعة أخرى من الأعلام ممن اعتمد عليهم الشيخ المجلسي وأعانوه في إنتاج هذه الموسوعة الكبيرة بحار الأنوار. شيخ عبد الله البحراني بعد أن تم العمل في موسوعة بحار الأنوار انتفع من الخبرة السابقة ومن المصادر التي استجدت بعد ذلك ومن عمله الطويل المضني، فجمع موسوعة أكبر من بحار الأنوار، عوالم العلوم. مؤسسة الإمام المهدي في قم طبعت ما يسمى بعوالم الزهراء، القسم المرتبط بالصديقة الكبرى. هذا هو الجزء الأول، وهذا هو الجزء الثاني، موسوعة حديثية مهمة جدا. في هذا الكتاب أحاديث بحار الأنوار بكاملها، إضافة إلى ما استدركه صاحب العوالم، استدرك أحاديث أخرى كثيرة على شيخه المجلسي. والمؤسسة، مؤسسة الإمام المهدي، هذه المؤسسة أيضا استدركت على الشيخ عبد الله البحراني، فجاءت هذه الموسوعة الحديثية. إذا كان هناك من عيب في هذه الموسوعة، هو ما أضيف إليها من أحاديث المخالفين، لو أنهم وضعوها في الحاشية لكان أفضل، لكنها اختلطت بالحديث، ومن لا يمتلك الخبرة ستلتبس عليه الأمور وسيأخذ من أحاديث المخالفين كما يأخذ من أحاديث العترة الطاهرة. وهذه مشكلة حقيقة، مشكلة بين علمائنا، يقتلون أنفسهم على أحاديث المخالفين، لا أدري لماذا. وسأعرض لكم نماذج من الإساءة القوية بحق الزهراء، لأن العالم أو المتحدث اعتمد على أحاديث المخالفين. والذين سيستمعون إلى حديثه يتصورونه مدحا، لماذا؟ لأن أذهان الشيعة بشكل عام مشبعة بالذوق الناصبي. الأذن الشيعية تعلمت على الموسيقى الناصبية، لا تتذوق موسيقى العترة. قد تتصور أن موسيقى العترة هي نشاز، لماذا؟ لأنهم تعلموا على سماع الصوت النشاز. المؤسسة الدينية هكذا علمتهم، خطباء المنبر هكذا علموا الشيعة، الفضائيات هكذا تعلم الشيعة، الحوزة العلمية هكذا تعلم الشيعة، مراجعنا الكرام هكذا يعلمون الشيعة، المكتبة الشيعية هكذا تعلم الشيعة. صار الذوق الناصبي المسيء لأهل البيت صار ذوقا جميلا عند الأذن الشيعية. وسأمتحنكم، سآتيكم بأحاديث من أناس تتوقعون أنهم حين يتحدثون هم في مقام المدح للصديقة الكبرى، هم أيضا لا يعلمون، هم لا يعلمون وأنتم لا تعلمون، بالنتيجة أنتم مضحكة كما اتفقنا سابقا في الحلقات السابقة، لذلك لا أعيد، ولكنني سآتيكم بالأدلة لأثبت لكم إنكم مضحكة. سأعرض عليكم أحاديث لشخصيات ولرموز شيعية تحترمونها وهم يمدحون الزهراء ويعلون من شأنها وأنتم تطربون لذلك، والحديث انتقاص لفاطمة بحسب منطق الكتاب والعترة، وسأثبت لكم ذلك بالأدلة القاطعة الحقيقية. فماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذه المجموعة المتقدمة كتاب سليم بن قيس، الزيارة الجامعة الكبيرة، حتى من دون النظر إلى شروحها لو رجعنا إليها لوحدها فقط وبحدود فهمنا وثقافتنا المحدودة، هي مصدر من أهم المصادر. كتاب سليم بن قيس، الزيارة الجامعة الكبيرة، الدستور الشيعي، القول البليغ الكامل. الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار للشيخ المجلسي، عوالم العلوم، عوالم الزهراء بالجزئين الكبيرين، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم المقدسة. هذه المجموعة تعد من أفضل المصادر، من أهم المصادر للذي يريد أن يقرأ بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قطعا في جو الحديث، في جو حديث العترة الطاهرة. فقط القضية التي أشرت إليها فيما يرتبط بموسوعة عوالم العلوم، الأحاديث السنية التي أضيفت إلى الكتاب لابد من الالتفات إليها فقط للإطلاع، أن يطلع المطلعون عليها، لا يؤسسون عليها، لا يعتمدون عليها، لا يعبؤون بها، فقط يطلعون على أن المخالفين في كتبهم هذا اللون من الأحاديث وهذا اللون من المعاني والمضامين، وإلا ففي حديث آل محمد الكفاية والغنى، لسنا بحاجة إلى أحاديثهم. هناك مجموعة من الكتب في المكتبة الشيعية هي الكتب التي تدافع عن ظلامة فاطمة بحدود جريمة ما جرى بين الباب والجدار، ما يسمى، ما يصطلح عليه في العصور القديمة يوم الدار، وإن غيرت وحرفت في كتب التاريخ، يوم الدار هو يوم الهجوم على دار فاطمة، ولكن حرفها الأمويون وحرفت في التاريخ فتحولت إلى يوم الهجوم على دار عثمان بن عفان، وإلا في الأصل هو الهجوم على دار فاطمة. جريمة الهجوم على الدار، جريمة ما جرى بين الباب والجدار، ظلامة فاطمة. بعبارة أخرى، جرائم سقيفة بني ساعدة، جرائم السقيفة، الويلات التي جرتها السقيفة على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قطعا علماء الشيعة، مراجع الشيعة المحترمون، هم متبرعون من عند أنفسهم مع وجود الروايات والنصوص في كتبنا وفي كتب المخالفين، هناك قرائن واضحة، هم متبرعون أن القوم ما فعلوا شيء، فقط هددوا بإحراق بيت فاطمة، فقيل لعمر فاطمة في الدار، فقال وإن، وعلماؤنا يطربون على هذا المضمون ويسحقون ما جاء عن المعصومين بأقدامهم، يبرئون قتلة فاطمة وينفون جريمة القتل ويهونون ظلامات فاطمة إلى أقصى حد، بعد ذلك يسطرون تعابير إنشائية سخيفة جوفاء كعقولهم، فيقولون إن كلمة وإن تمثل جريمة كبيرة، مجرد أن قال وإن يقنعون بها الحمير. بالنسبة لي هكذا أقول، من يقتنع بهذا والله الحمير أفضل منه، لأنه من يقرأ الروايات ويطلع على الأحاديث وعلى ظلامة فاطمة ثم بعد ذلك يقنع لأن المرجع الفلاني البطيخ الفلاني جناب الأغا في نظره بحسب قذارات علم الرجال التي غطس فيها إلى عمامته الطابقية الإبليسية، بحسب قذاراته جناب الأخ الروايات ضعيفة في نظره، فليذهب هو والرجال والقذارات التي عنده وتذهب عمامته الطابقية إلى الجحيم. من يطلع على ظلامة بنت محمد وما جرى عليها، كل التصورات التي نختزنها في ذاكرتنا المعبأة بالأحزان الفاطمية هي دون الذي جرى على فاطمة بكثير وكثير، لأنني حين أقف عند هذه العبارة والرواية ينقلها لنا إمامنا الصادق، وإمامنا الصادق ينقلها عن رسول الله، ورسول الله ينقلها عن الله، هكذا في الرواية، من أن فاطمة تموت من الضرب، أنا لا أستطيع أن أتصور مقدار الضرب ونوع الضرب الذي نزل على فاطمة فماتت، تموت من الضرب فاطمة. لذلك كل المعاني، كل التصورات هي دون الحقيقة بكثير وكثير وكثير. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، أشير إلى بعض الكتب. لما أثار محمد حسين فضل الله قضية ظلامة فاطمة وأثار شكوكه وطرح إنكاره لكثير من الأمور، الذي قاله محمد حسين فضل الله من أوائل الذين ردوا عليه السيد ياسين الموسوي، وكتب كتابا عنوانه ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله، كتاب وجيز مختصر ولكنه في هذا الحقل، في حقل الدفاع عن ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الكتاب أتذكر حين طبع هناك جهات سياسية معروفة هددت أصحاب المكتبات بخطف بناتهم إذا ما باعوا هذا الكتاب في مكتباتهم. ولأول مرة في سوق الكتب الشيعية يباع كتاب بحلة جديدة، يعني الآن خرج من المطبعة، يباع في عربات الباعة المتجولين. عادة عربات الباعة المتجولين يباع فيها الطماطة، الخيار، الشلغم، البصل، ولكن بيع هذا الكتاب في مدينة قوم المقدسة ليس في برلين. ولا كذلك في غواتيمالا، هذا في مدينة قوم المقدسة. بيع هذا الكتاب على أيدي أصحاب العربات الذين يتجولون في الأزقة والطرقات. لماذا؟ لأنه دفاع عن ظلامة فاطمة. وما هذا بشيء غريب؟ المفروض الأمور هكذا تجري في وسط مؤسسة دينية شيعية ظالمة لفاطمة، شيء طبيعي تجري الأمور هكذا، هذا هو شيء طبيعي. كتاب آخر مر الحديث عن مأساة الزهراء عليها السلام، شبهات وردود لسيد جعفر مرتضى العاملي، هذا الكتاب في جزئين، هو أيضا دفاع عن ظلامة فاطمة، وألحقه بكتاب يتألف من 6 أجزاء خلفيات كتاب مأساة الزهراء، هو في هذه الأجواء. هذه المجموعة من الكتب، كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء من 6 أجزاء، وكتاب مأساة الزهراء من 2 كبيرين، وأيضا للسيد جعفر مرتضى العاملي العالم اللبناني المعروف، وكتاب ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله، كتاب جميل وجيد رغم صغره، وكتاب آخر في نفس السياق، ظلامات فاطمة الزهراء في السنة والآراء للشيخ عبد الكريم العقيلي، أيضا الكتاب يدور في أجواء ظلامة فاطمة، وهذه النسخة التي بين يدي المطبعة، مطبعة أمير قم المقدسة 1418 هجري، ظلامات فاطمة الزهراء في السنة والآراء. كتاب آخر أيضا الهجوم على بيت فاطمة، عبد الزهراء مهدي، كتاب مفصل أيضا في الدفاع عن ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، جريمة السقيفة، ظلامة فاطمة لا تقف عند هذا العنوان، ولكن هذا هو العنوان المطروح في هذه الكتب، الهجوم على بيت فاطمة عبد الزهراء مهدي. هناك كتاب آخر عنوانه ظلامة الزهراء في روايات أهل السنة، يحيى عبد الحسن الدوخي. واضح العنوان، لا يوجد مجال عندي لتفصيل القول في كل كتاب. وهناك كتاب عنوانه الحوزة العلمية تدين الانحراف، محمد علي الهاشمي المشهدي، وهذا الكتاب الذي بين يدي هو الطبعة الثالثة 2001 ميلادي، الحوزة العلمية تدين الانحراف. هذا الكتاب هو رد على سيد محمد حسين فضل الله، ولا أريد أن أناقش الذين ردوا، لأنهم إذا خالفوه في جانب وافقوه في جوانب أخرى، لكنه بالمجمل رد على إنكار ظلامة فاطمة ومجموعة كبيرة من بيانات وفتاوى وإجابات كتبها مراجع الشيعة، منهم في قوم، منهم في مشهد، منهم في النجف، في مناطق مختلفة من أنحاء العالم الشيعي. هذه المجموعة من الكتب كتبت في الدفاع عن ظلامة فاطمة، المؤلفون يحاولون بقدر ما يتمكنون أن يثبتوا تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق الزهراء من بدايتها إلى نهايتها بحسب ما جاء في الكتب. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذه مجموعة أخرى أيضا من الكتب التي ألفت في جو الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الكتاب من الكتب المهمة، وهو تحت عنوان الخصائص الفاطمية، أساسا هو باللغة الفارسية لمحمد باقر الكجوري، متوفى سنة 1313 للهجرة، ترجمه سيد علي جمال أشرف، انتشارات الشريف الرضي. كتاب يتألف من جزئين، ربما هو من أفضل الكتب التي ألفت في بابها، فهو يتتبع ما يعتقده هو من الخصائص لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال ما جاء عن النبي وعترته الطاهرة. ويبوب الكتاب على هذا الأساس، على أساس تبويب وتصنيف وتقسيم الخصائص الفاطمية إلى موضوعات، ثم يشرع في بيانها وشرحها. كتاب جميل، لكن لو سألتني هل الكتاب بذلك العمق؟ أبدا. الكتب التي ألفت عن الصديقة الطاهرة، الشيء الواضح في الأعم الأغلب، كتب سطحية لا تغور في عميق المعاني. أنا إلى الآن ما وجدت كتابا تحدث في عميق المعاني بشكل حقيقي، لكن هذا الكتاب من الكتب الجميلة، من الكتب النافعة والمفيدة. المؤلف تتبع كل ما جاء في كلمات المعصومين وتتبع الآيات القرآنية المرتبطة بالصديقة الطاهرة، حاول قدر الإمكان أن يجمع أكبر قدر من المعلومات. ذلك الكتاب في الحقيقة عبارة عن موسوعة في العناوين في المعلومات المرتبطة بالصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، لكن يبقى في حدود المعارف السطحية. هناك كتاب آخر، هذا المؤلف توفي سنة 1313، مجمع النورين لأبو الحسن النجفي الرازي. أبو الحسن المرندي أيضا يقال له. أبو الحسن المرندي مجمع النورين وملتقى البحرين، متوفى سنة 1349 تقريبا. هذا الكتاب أساسا مؤلف باللغة العربية، ليس كالكتاب السابق كان مؤلفا باللغة الفارسية، ولكن الترجمة ترجمة جميلة، ترجمه إلى العربية سيد علي جمال أشرف. مجمع النورين وملتقى البحرين لأبي الحسن المرندي، تقريبا على نفس الذوق الموجود في كتاب الخصائص الفاطمية، يحاول المؤلف أن يجمع ما جاء في آيات الكتاب الكريم، في أحاديث العترة الطاهرة، فيما يرتبط بمميزات تميز فاطمة، تميز فاطمة حتى عن المعصومين، وتميز فاطمة عن سائر المخلوقات. ولكنني أقول أيضا الكتاب أيضا لا يتجاوز المعاني السطحية، بل في بعض الأحيان ككتاب الخصائص الفاطمية يذهب بعيدا في سذاجة المعاني وسطحيتها. هناك كتاب صغير، الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمة الله عليه، كتاب مختصر، وهو في الاحتجاج على المخالفين في إثبات فضيلة الزهراء، أن لها خصوصية، لها فضيلة على الأمة. لا يوجد فيه الشيء الكثير. هناك كتاب للسيد عبد الرزاق المقرم، وفاة الصديقة الزهراء، وهو كتاب ليس بكتاب كبير. إذا ترون الكتاب كبيرا إنها مجموعة كتب، أحدها وفاة الصديقة الكبرى، وفاة الصديقة الزهراء سيد عبد الرزاق المقرم، كتاب جميل، حاول أن يختصر فيه سيرة أم الحسن والحسين بقدر ما يتمكن، وهو كتاب أيضا لا يتجاوز المعارف السطحية. غاية ما في الأمر أسلوب السيد عبد الرزاق المقرم أسلوب أدبي رائع، فهو من جهة الأسلوب الكتابي والتعبيري أفضل من بقية الكتب الأخرى. وهناك كتاب آخر، فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، للشيخ أحمد الرحماني الهمداني. الشيخ أحمد الرحماني الهمداني حاول أن يجمع كل شيء استطاع أن يجمعه من كل الكتب، من جميع الكتب عن الصديقة الطاهرة، بوبه وجعله في هذا الكتاب الجميل، فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. وحتى العنوان هو مأخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي يصف فاطمة إنها بهجة قلبي. ففاطمة بهجة قلب المصطفى، وهي بهجة قلب الوجود، هي زهرة الوجود صلوات الله وسلامه عليها. والكتاب أيضا لا يتجاوز المعاني السطحية. كل هذه الكتب كتب جميلة، الخصائص الفاطمية، مجمع النورين، الكلمة الغراء، وفاة الصديقة الكبرى، وفاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، هذه نماذج لكتب كتبها علماء، مؤرخون، خطباء من مراجع الأمة، كلها تدور في شأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لكن الجامع الاشتراكي الذي يجمعها، هذه الكتب تتحدث عن فضل فاطمة بالمجمل، إنها ما تطرقت لا من قريب ولا من بعيد إلى موقع فاطمة في المنظومة العقائدية الشيعية. كل الكتب التي مرت الإشارة إليها، الكتب الحديثية قطعا لا يمكن أن نثير عليها هذا الإشكال، لأن الكتب الحديثية هي معادن المعرفة، منها نأخذ المعرفة. المجموعة الأولى كتاب سليم بن قيس، نص الزيارة الجامعة الكبيرة، الجزء الأول من كتاب الكافي، الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار، عوالم العلوم، عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه جوامع حديثية. نحن من خلال سبرنا لأغوار حديث أهل البيت نستطيع أن نصل إلى الحقائق، ونستطيع أن نعرف موقع الزهراء في منظومة العقائد الشيعية. مجموعة الكتب التي دافعت عن ظلامة الصديقة الكبرى أيضا لا نستطيع أن نشكل عليها، لأنها جاءت للحديث عن موضوع معين، تتناول قضية يحاول البعض أن ينكرها، أن يثير الشكوك حولها. لكن هذه المجموعة من الكتب التي أشرت إليها، ويوجد الكثير من أمثالها في المكتبة الشيعية، كتب تتحدث عن الصديقة الكبرى، عن فضلها، عن كراماتها، عن منازلها، عما جاء في مدحها من آيات الكتاب أو من كلمات المعصومين، لكنها لا تشخص هذه الحقيقة. والذي يبدو لي إن الذين ألفوا هذه الكتب لا يعتقدون بهذه الحقيقة. لماذا؟ لأن عقولهم قد برمجت وفقا للذوق الكلامي الشافعي الأشعري المعتزلي. هذه قضية أن أصول الدين خمسة، هذه القضية طمست على عيون مراجعنا، وعلى عيون علمائنا، وعلى عيون خطبائنا، وعلى عيون مفكرينا، وعلى عيون كتابنا ومؤلفينا، فصاروا يقيسون العقائد إلى هذه القاعدة أن أصول الدين خمسة، وهم ما سألوا أنفسهم في أي آية جاءت هذه الأصول، في أي رواية، في أي زيارة، في أي دعاء، عن أي إمام نقلت. لو بحثوا عن تأريخها لوجدوا أن هذه الأصول جاءتنا من الأشاعرة والمعتزلة، أدخلها علماء الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى، ومن أوائل الذين أدخلوها الشيخ الطوسي. فصارت حاجزا أي مضمون عقائدي يعرض على هذه الأصول الخمسة، فيقال هذه العقيدة ليست من أصولنا باعتبار أن الأصول خمسة. من أين جئتم بهذه الأصول؟ هل سألتم أنفسكم ما هو أصلها أساسا؟ كيف تصنعون أصولا لا أصل لها؟ أليس هذا هراء من القول؟ بسبب هذه المشكلة تؤلف الكتب بهذه الطريقة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذا الكتاب الذي بين يدي عبارة عن موسوعة تحت عنوان من فقه الزهراء للمرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي. الكتاب يتألف من خمسة أجزاء. الجزء الأول يشرح فيه السيد الشيرازي رحمة الله عليه حديث الكساء الشريف. الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس، كما قلت الكتاب يتألف من خمسة أجزاء، يشرح فيه السيد الشيرازي الخطبة الزهرائية، الخطبة الفدكية وفروع الخطبة. للخطبة فروع، كلام ملحق بخطبة الزهراء. فهو في هذا الكتاب يشرح حديث الكساء ويشرح خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. لا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذا الكتاب، فالكتاب كبير، لكنه لا يخرج عن الطريقة التي كتب بها من سبقوا. الطريقة هي هي. سأعود إلى هذا الكتاب في ما يأتي من البرنامج، لا أدري في حلقة يوم غد، في الحلقة التي بعدها سأعود إلى بعض هذه الكتب وسأضيف كتبا أخرى. صحيح الحلقة عنوانها الزهراء في المكتبة الشيعية، لكنني لم آتي بكل الكتب، وهناك كتب أخرى عديدة سأتناولها تحت عناوين أخرى. ويمكن من خلال الجمع بين كل ذلك تتضح الصورة النهائية للصديقة الكبرى عند المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ما بين المكتبة الشيعية، ما بين خطباء الشيعة، ما بين فضائيات الشيعة، ما بين المراجع، ما بين المفسرين، إلى غير ذلك، حتى تتكامل الصورة. فهذا الكتاب من فقه الزهراء في جزئه الأول هو شرح لحديث الكساء، والأجزاء المتبقية شرح لخطبة الصديقة. أيضا لا يتعدى المستوى السطحي. ربما في الجزء الأول من صفحة 11 إلى صفحة 48، هذه الصفحات لا تخلو من إيراد روايات وأحاديث جمعها السيد الشيرازي وعنونها لمحة عن عظمة الزهراء عليه السلام. أحاديث عميقة، وإن كان في تعليقه لا يبتعد كثيرا عن الأفق السطحي، وهذه القضية قضية واضحة في علماء المدرسة الأصولية. بقدر ما يحاولون أن يشيعوا من أن الأصوليين، من أن علماء الأصول هم أصحاب عمق، في الحقيقة هم سطحيون. في بعض الأحيان تكون السطحية عندهم مقرفة إلى أبعد الحدود. أتعلمون لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. لماذا العلماء الأصوليون سطحيون بحيث تصل سطحيتهم في بعض الأحيان إلى حد السخافة المقرفة؟ أتعلمون لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. أولا، العلماء الأصوليون يرتبطون ارتباطا وثيقا بحدود حق الألفاظ، والارتباط بحدود حق الألفاظ يأخذ الإنسان إلى السطحية شاء أم أبى. هناك ارتباط بحدود حق الألفاظ، ويلتزمون بحجية الظهور العرفي، ويلتزمون بقضية الأسانيد. بسبب الأسانيد تذهب الكثير والكثير من الروايات، وبالتالي تكون المعطيات محدودة. بسبب اعتماد الأسانيد، بسبب اعتماد حجية الظهور العرفي فقط، بسبب الوقوف عند حدود حق الألفاظ، وهذه كلها جاءوا بها من الشافعي، مأخوذة من الشافعي صافية بدرجة 100%. هذه هي منهجية الشافعي الصافية النقية. أصفى من هذا الفكر الشافعي لن تجد، لربما أصفى حتى من الفكر الشافعي عند الشوافع الآن، لأن الشوافع المعاصرين، الشوافع المتأخرون يختلفون عن الشوافع الأوائل، بينما مراجعنا إلى الآن هم أوفياء للشوافع الأوائل. الآن المدرسة الشافعية المعاصرة تختلف، تطورت إلى ما هو الأفضل، بينما المؤسسة الدينية الشيعية لا زالت وفية للشوافع الأوائل الذين صارت آراءهم عند الشوافع المتأخرين آراء ضعيفة وهزيلة، غيروها وطوروها، ولكن مراجعنا الكرام لا زالوا أوفياء لتلك الآراء القديمة. بسبب هذه الأمور التي أشرت إليها، التمسك بحدود حق الألفاظ، التمسك بالأسانيد، فكثير من المتون ستذهب هباء، المعطيات ستنحسر وتنحصر، الالتزام بحجية الظهور العرفي، رفض منطق أهل البيت في قضية الظاهر والباطن، في قضية التنزيل والتأويل، في قضية إياك أعني واسمعي يا جارة، في قضية لحن القول، في قضية معاريض الكلام، في قضية إن الكلمة لتنصرف إلى 70 وجه ولي من جميعها المخرج، وأمثال هذه المضامين. رفض تفسير أهل البيت للقرآن، وهذه الطامة الكبرى التي جعلت من هؤلاء العلماء سطحيين قشريين إلى أبعد الحدود، إلى حد السخافة المفرطة. وفوق ذلك، إذا أردنا أن نفلسف الأمر، وما من شيء إلا ويفلسف يعاد إلى ما ورائيته، ماذا يدرسون في علم الأصول وفي علم الفقه؟ ماذا يدرسون؟ يدرسون الأمور على أن تفعل أو أن لا تفعل، إما هو واجب افعل، أو مستحب افعل، أو حرام لا تفعل، أو مكروه لا تفعل، أو مباح. أنت مخير بين أن تفعل أو أن لا تفعل. فكل ما عندهم يدور بين أن تفعل وأن لا تفعل. ومقولة أن تفعل أو أن لا تفعل، هذه المقولات ترتبط بالواقع السطحي. أن يقال لشخص افعل لا تفعل، هذه قضية حركات، قضية أصوات مرتبطة بالحواس بالعضلات، قضايا سطحية. وإذا أردنا أن نعطي لها عمقا رمزيا كما في الروايات، الروايات التي فيها دلالات عمق ورمزية هي ضعيفة الأسانيد بحسبها، فسيبقى القوم في جو السطحية إلى أن يموتوا. لا هم الذين يخرجون إلى أسلوب أهل البيت في الحديث الذي يتجاوز الظهور العرفي، ويذهبون إلى الظهور العرفي بالحدود المطلوبة، ولا هم الذين يفسرون القرآن ويفسرون حديث أهل البيت بمنطق أهل البيت وحديثهم، فهذه الروايات المفسرة ضعيفة أيضا، ولا هم الذين يعتقدون برمزية وعمق الطقوس والأفعال كما في الروايات، فهذه الروايات ضعيفة أيضا. فتبقى أذهانهم مشدودة إلى أن هذا الشيء نجس أو طاهر. نجس بما هو نجس أن نتجنبه، طاهر بما هو طاهر نستطيع أن نخالطه أن نمارسه. وهكذا في كل جزئية من أجزاء الحياة، الفتاوى والرسائل العملية ترتبط بأشياء هي من أجزاء الحياة اليومية الحسية، فأذهانهم مشدودة إلى المحسوسات الجزئية مع عدم الاعتقاد بالعمق والباطن والرمزية والالتزام الأكيد بحدود حق العناوين. ولذلك القاعدة عندهم أن الأحكام تتغير إذا تغيرت العناوين. أنا لا أريد أن أشكل على هذه القاعدة، ولكن دين الأصوليين هي هذه القاعدة، دينهم مبني على هذه القاعدة. المدار مدار ألفاظ لا مدار حقائق، فمن أين يأتيهم العمق حينئذ؟ فهم لا يفهمون الأدعية بمعناها العميق، ولا يفهمون الزيارات بمعناها العميق. إن أعطيت معنى عميقا قالوا هذا غلو، وهذا يكشف عن تفاهة عقولهم وسخافة تفكيرهم. ومن هنا حين يتحدثون عن الصديقة الكبرى يحاولون أن يتعمقوا، ولكنه تكلف في التعمق، ما هم من أهل التعمق. أناس سطحيون فكرهم سطحي، لا يستطيعون الخروج عن هذه المقدمات التي أشرت إليها، المقدمات الشافعية. وكذب هذا الذي يصور للناس من أن علماء الأصول متعمقون، والله لا يعرفون من التعمق شيئا، أناس سطحيون سذج إلى أبعد الحدود. وأمامكم الوقائع، هذه الكتب. هذا الكتاب لمرجع كبير من مراجع المدرسة الأصولية. أقرأوا الكتاب ستطلعون على معان سطحية، وهذه الحالة ليست خاصة بكتاب السيد الشيرازي، حتى هذه الكتب السابقة التي تحدثت عنها والكتب اللاحقة التي سأتحدث عنها. لو ذهبنا إلى الجزء الثالث، الجزء الثالث صفحة 354، حين وصل إلى الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذه الآية جاءت في معرض خطبة الزهراء، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وضع عنوانا أصول الدين، عد جماعة أصول الدين ثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد، وأصول المذهب خمسة بإضافة العدل والإمامة، والمستفاد من استدلالها بهذه الآية الشريفة ومن يبتغي غير الإسلام دينا أن الإمامة من أصول الدين. الشيء الذي أضافه السيد الشيرازي أن جعل الإمامة من أصول الدين، باعتبار أن المعروف عند الكثير من علمائنا إن الإمامة من أصول المذهب، أما أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد هي الأصول التي وضعها لنا الأشاعرة دام ظلهم الشريف، وأخذها المراجع منهم، وأضاف المعتزلة العدل وأخذها المراجع منهم وأضافوا الإمامة، فقالوا إن الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين. الشيء الذي اكتشفه السيد الشيرازي هنا أن الإمامة من أصول الدين وليست من أصول المذهب. هذا هو المنطق الذي يحكم هؤلاء العلماء، ولذلك لن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا القفص الذي حبسوا فيه، وضعوا في زنزانة، هذه الزنزانة مبنية على أصول الدين الخمسة، على أصول الأشاعرة والمعتزلة، وحتى حين يوردون الروايات التي هي صريحة في أن فاطمة أساس الدين، أصل الدين، القيمة على الدين، لا يقفون عندها، لأن أصول الأشاعرة والمعتزلة قد أعمت بصائرهم. هذه هي الحقيقة الموجودة على طول الخط، عند المراجع الأحياء، عند المراجع الذين ماتوا، عند هؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه الكتب، حقيقة واضحة صريحة. ترفضون كلامي أنتم أحرار وأنا حر، أنتم ما قرأتم هذه الكتب، على الأقل أنا قرأتها، لنفترض أنني قرأتها وكنت مشتبها في قراءتها، هل قرأتم أنتم كل هذه الكتب؟ أنا قرأت كل هذه الكتب وقرأت أضعاف أضعافها، وأتحدث ويدي مملوءة بالمعلومات، أنتم ما قرأتم، ولو قرأتم قرأتم جزءا يسيرا منها. فلي الحق أن أقول، لأنني أتكلم وأنا قد اطلعت على هذه التفاصيل، ربما أسأت فهمها، أنتم إذا أردتم أن تعترضوا طالعوا هذه الكتب وعودوا إلي بالفهم الصحيح، انشروا فهمكم الصحيح على الانترنت، على الفضائيات. وإلا لظلوا نسربتون. نذهب إلى فاصل. من الكتب المهمة التي أحببت أن أشير إليها الحق المبين في معرفة المعصومين عليهم السلام، بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الديني الوحيد الخراساني مد ظله بقلم علي الكوراني العاملي، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 2003 ميلادي. الناشر دار الهدى قم المشرفة. هذا الكتاب بمثابة تقرير لمحاضرات المرجع المعروف شيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، من مراجعنا الأحياء المعروفين. الفصل الخامس في مقام الصديقة الكبرى الزهراء صلوات الله عليها. هذا الفصل يبدأ من صفحة 227 وينتهي في صفحة 313، يأتي بعده الفصل السادس. إذن نحن مع الفصل الخامس في مقام الصديقة الكبرى الزهراء. صحيح الكتاب ليس بكامله عن الصديقة الطاهرة، ولكن الخصوصية لصاحب الكلام، للمرجع الوحيد الخراساني دام ظله. عرف عنه الدفاع عن ظلامة الصديقة الكبرى. فهذه مجموعة محاضرات ألقيت في تواريخ مختلفة. العنوان العام هو دفاع عن مقام الزهراء، عن منزلة الزهراء، ولكن عن أي منزلة؟ بالعنوان العام، الزهراء لها منزلة عالية، الزهراء لها منزلة عظيمة، الزهراء لها مقام رفيع جليل. يغلب على الكلام الطابع الإنشائي الخطابي. قد تسألون عن السبب، أقول ما هو بغريب، شيخ حسين الوحيد الخراساني كان خطيبا منبريا وهو يندر ما بين المراجع. في الأعم الأغلب المراجع لا يرتقون المنابر الحسينية، في الأعم الأغلب هكذا. شيخ حسين الوحيد الخراساني كان خطيبا منبريا محترفا، وهذا السبب الذي يجعل الشيخ الخراساني يتكلم بهذه الطريقة، بطريقة خطباء المنبر، يظهر فيها الأسلوب الخطابي والأسلوب الإنشائي. قطعا الآثار العلمية لمنزلته، لدرجته الفقهية والتدريسية في الوسط الحوزوي، قطعا تعكس آثارها في طوايا الحديث. هناك ميزات واضحة في أحاديث الشيخ الوحيد الخراساني. الميزة الأولى الميزة الخطابية، فالرجل خطيب، الأسلوب الخطابي واضح. وحين أتحدث عن الأسلوب الخطابي، المراد من الأسلوب الخطابي أن المتحدث يبتعد في حديثه عن البراهين، يذهب إلى الجانب الوجداني. هذه طبيعة الخطابة. الخطابة فن كما أن التدريس فن. التدريس يذهب المدرس إلى أي جهة؟ إلى جهة البرهان في التدريس. في الخطابة نذهب إلى الوجدان. في الدرس بيان برهاني، وفي الخطابة بيان وجداني. هذا الشيء الطبيعي. قطعا لا تخلو هذه المحاضرات من البراهين أبدا، لكن الميزة الأولى الميزة الخطابية. الميزة الثانية صدق الرجل في ولائه لفاطمة، واضح هناك حرارة في حديثه في صدق ولائه لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. حديثه عن ظلامة فاطمة بشكل عام، ظلامة في المنزلة في المقام، وظلامة في الذي جرى عليها صلوات الله وسلامه عليها. لكن هل أن المرجع الخراساني خرج عن المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي. هل أثبت أن فاطمة هي أصل الأصول، هي الأساس في منظومة العقائد الشيعية، أم أنها بقيت خارج منظومة العقائد الشيعية؟ بحسب أحاديثه بقيت الزهراء خارجا بعيدا عن منظومة العقائد الشيعية، لها ما لها من المنازل، لها ما لها من المقامات، يدافع عن مظلوميتها، يتحدث بصدق وحرارة ولوعة عن حبه وولائه لفاطمة. والشيء الآخر هو يقتل نفسه كثيرا على روايات المخالفين. ما من صفحة من هذه الصفحات إلا والحديث فيها يقودنا إلى المخالفين بشكل وبآخر. هذه مشكلة علمائنا. لا أدري، يريد أن يثبت الحقائق للمخالفين، والحال لا أحد يسمع الوحيد الخراساني ولا يعبأ به ولا قيمة له في سوق المخالفين، لا له ولا لغيره ولا لأحد من الشيعة. هل يريد أن يثبت الحقائق للشيعة من خلال طرق المخالفين؟ هذه سفاهة. هو تحدث الشيخ عن وجود فقاهة وسفاهة. إذا أردنا أن نثبت الحقائق للشيعة من خلال المخالفين فهذه سفاهة، وأنت يا شيخي الجليل تحذر من السفاهة، وأنت تنتقد السفاهة في الواقع الشيعي وتطالب بالفقاهة. أفليس من الفقاهة أن نترك المخالفين وأن نترك الفخر الرازي والزمخشري؟ لا أدري، هو معجب كثيرا بالفخر الرازي والزمخشري وأمثالهما. في بعض الأحيان يريد أن يثبت فضل فاطمة من خلال حيرة الرازي والزمخشري وأمثال هؤلاء. من هم؟ احتاروا أم لم يحتاروا؟ علموا أم جهلوا؟ من هم هؤلاء؟ ما قيمتهم أساسا؟ لماذا هذا التضخيم وهذا الاعتماد؟ لا أدري. الخلاصة ما جاء في هذه المحاضرات لشيخنا الوحيد الخراساني بالنسبة لي لا أجد فيها فارقا كبيرا عما طرح في الكتب السابقة. قد يبدو فيها شيء من العمق في مستوى التعبير، لا في مستوى الغور في الحقائق، في مستوى التعبير قد يبدو هكذا فيها شيء من العمق في مستوى الألفاظ، في مستوى الأسلوب التعبيري، في مستوى الحديث الخطابي. وإلا نذهب ونعود إلى نفس الذوق الأصولي والذوق الحوزوي السطحي، مع الإغراق في الاعتماد على أحاديث المخالفين، محاولة إثبات أي قضية من خلال ما جاء عند المخالفين، من خلال فهم المخالفين. لا أدري متى ستشفى الشيعة من هذا المرض العضال. هذا كتاب الحق المبين. قطعا أنا لا أقايس هذا الكتاب مثلا بكتاب محمد حسين فضل الله الزهراء القدوة، قطعا لا أقايس هذا الكتاب بكتاب السيد محمد باقر الصدر فدك في التاريخ، قطعا لا أقايس هذا الكتاب بتلك الكتب التي تسيء إلى الصديقة الطاهرة ولا تحسن إليها. هم يتصورون أنهم يحسنون إلى الصديقة الكبرى وهم يسيئون إليها من حيث لا يشعرون، لأنهم عبئوا بالفكر القطبي. هناك كتاب آخر، كتاب جديد للشيخ محمد السند للمرجع المعاصر في النجف الأشرف، أم مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنة، وهو الجزء الثالث، تقريرات أبحاث الشيخ السند، المؤلف الشيخ حسن العالي، إعداد الشيخ ممدوح العالي، طبعة الأولى 2015 ميلادي، المطبعة طاهر. هذا هو الجزء الثالث من مجموعة أبحاث الشيخ السند تحت عنوان أم مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنة. ربما هذا الكتاب من جهة عناوينه، تبويبه، قياسا بالكتب السابقة أفضل منها، مع أنه لا يفر من حديث المخالفين. هو الآخر أيضا يقع في أحضان أحاديث المخالفين، لكنه يطرح عناوين جديدة، يحاول أن يسبر أحاديث مقامات الزهراء بأسلوب جديد، أسلوب يتميز به الشيخ محمد السند. وسأعود إلى هذا الكتاب حين الحديث عن إمامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سأعود إلى هذا الكتاب، وسأعود كذلك إلى كتاب السيد الشيرازي حين الحديث عن إمامة الزهراء، حين الحديث عن موقعية الصديقة الكبرى في منظومة العقائد الشيعية. الكتاب جميل، لا يمكنني أن لا أصف هذا الكتاب بأنه كتاب جميل وكتاب مفيد، لكن إشكالي الدائم على الشيخ السند يبقى موجودا مع هذا الكتاب ومع سائر كتبه الأخرى. الشيخ السند يحاول أن يخرج أحاديث أهل البيت التي طمرتها المؤسسة الدينية، يحاول أن يخرجها إلى الحياة في مختلف مؤلفاته. هذه القضية واضحة، لا يمكن أن تخفى أو أن تخفى. يحاول الرجل أن يخرج أحاديث أهل البيت التي طمرها مراجعنا، طمروها بمختلف الحجج والأعذار والأساليب والقذارات، طمروها بقمامة آرائهم الناصبية واستحساناتهم الخرقاء الشافعية وقذاراتهم السندية والرجالية. الشيخ السند يحاول أن يخرج هذه الأحاديث، يحاول أن يبوبها، أن يعطيها عناوين جديدة، لكنه يفشل مرة أخرى. ينجح في إخراج هذه الروايات ويفشل حين يغطس هذه الروايات مرة ثانية في القمامة الحوزوية، يكاد أن يصل ولكن الطريق ينقطع. لماذا؟ السيارة لا تستطيع أن تتحرك. لماذا؟ هناك تلال من القمامة قطعت الطريق. شيخ السند هذا رأيي في كتبه على طول الخط، رجل يحاول، قد أجد له عذرا، فالرجل بصدد بناء مرجعية وهو يتحرك ضمن بروتوكولات معينة داخل المنظمة الحوزوية، والصراع الآن على أوجه في النجف، الصراع على مرجعية المستقبل، صراع ما بين المرجعية الوارثة والمرجعيات الذين هم في الطبقة العليا، وهناك محاولات لحبسهم في زنزاناتهم، هناك محاولات لخروج طبقة جديدة من المراجع من الدرجة الثانية أو الثالثة بحسب التقسيم الحوزوي الموجود في النجف. أنا أعرف هناك صراع شديد، وهناك آبار تحفر لكل مرجع يريد أن ينهض، هناك من يحفر له آبارا من حوله حتى يوقعه في بئر من هذه الآبار. وما شاء الله الآبار في النجف كثيرة، الآبار في النجف كثيرة، الآبار الحسية على أرض الواقع، فأرض النجف لا ماء فيها، البيوت القديمة ملأة بالآبار، السراديب والبيوت القديمة ملأة بالآبار، وهناك الآبار المعنوية، الآبار الحوزوية. على أي حال، فالرجل يعيش في وسط حقول الألغام وفي وسط حقول الآبار التي يحفرها بعض المراجع للمراجع الآخرين، سواء ما يحفره المراجع لبعضهم الذين هم في طبقة واحدة، أو ما يحفره الموجودون في الطبقة العليا للذين يخاف منهم أن يتسلقوا غيلة سرقة. على أي حال، القضية هكذا. قد يقول البعض هذه صورة ظلامية، الحقيقة أكثر من هذا، إنني حسنتها كثيرا، وضعت عليها شيئا من المكياج، وزينتها وجملتها ونقلتها لكم. القضية أسوأ بكثير من ذلك. لذلك شيخ محمد السند يحاول أن يصل إلى الحقيقة، ولكنه يريد أن يبعد عن نفسه تهمة الإخبارية وتهمة الغلو، ويريد أن يثبت لنفسه صفة المرجعية وصفة الآخندية وأمثال ذلك، فيضطر أن يأتي بهذه القمامة، كما أسميها القمامة الحوزوية، إن كان من الرجال، من الأصول، من علم الكلام، هذه القمامة، فيلقيها على الروايات، فتضيع الروايات وتتسخ، تضيع الحقائق. لذا من يقرأ كتب الشيخ السند يكاد أن يوصلك إلى مكان مهم، ولكن بعد ذلك القمامة الحوزوية تحول فيما بينك وبين الوصول. كتاب جميل، أم مقامات فاطمة الزهراء، عناوينه جميلة، مشحون بروايات جميلة، ولكن المشكلة هي هذه. ربما قد تكون هذه المشكلة ليست مهمة عند الآخرين، بالنسبة لي هذه المشكلة مشكلة كبيرة جدا. بقي عندي كتاب واحد من مجموعة الكتب التي في جو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لا أعتقد أن الوقت يكفي للحديث عنه، هو منظومة الأنوار القدسية، ويختلف عن الكتب السابقة. الكتب السابقة كانت نثرا، وهذا نظما وشعرا. الأنوار القدسية للمرجع الشيعي المعروف الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، منظومة عقائدية رائعة جدا. في أحد فصولها فصل عن الصديقة الكبرى التي تبدأ بهذا البيت: جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف. بقية الحديث يأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. يمكنني أن أقول قبل أن أودعكم، هذا الكتاب يمكنني أن أقول عنه هو الأفضل من بين كل هذه المجموعة، هذا الكتاب. ولكن هذه سيأتي بيانها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.